السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالحديث متعلق بأصول التفسير. سبق البيان عن أن تفسير كتاب الله عز وجل يكون بكتاب الله عز وجل، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، والذي أجمل في موطن يفسر في موطن آخر، ويفسر أيضا كتاب الله عز وجل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ضربت لذلك أمثلة، وضربت أمثلة أيضا للناسخ وللمنسوخ وغير ذلك. والآن مع تفسير القرآن بقول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول بالله تعالى التوفيق، بلا شك أن خير القرون هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم، دلت على ذلك أدلة كثيرة جدا. ولقد قال تعالى مثنيا عليهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وتوالت الثناءات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. النصوص في هذا كما أسلفت كثيرة جدا. فقوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، قوم أثنى الله عليهم غاية الثناء، ثم جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه واستفادوا من علمه، هؤلاء حري أن يقبل قولهم، حري أن يقبل قولهم وأن يقدم قولهم على قول غيرهم، حري بهم ذلك. فأقول بالله تعالى التوفيق إن أقوال صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير الكتاب العزيز أولى بلا شك من أقوال غيرهم، ولكن يلفت النظر إلى أمر: هل أقوالهم حجة أم أنها في الجملة أفضل من أقوال غيرهم؟ قل إن أقوال مفاريدهم ليست بحجة وإن كانت أفضل من أقوال غيرهم، وهذا في الجملة. ولا يخفى عليكم أن الذي استثناه العلماء، وقد درس هذا في مصطلح الحديث في هذا الباب، ما كان من قول الصحابة بيانا لأسباب النزول. فالصحابي إذا قال نزلت الآية في كذا وكذا على النحو الذي سبق بيانه وتفسيره، هذا قد يأخذ في كثير من الأحيان حكما مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول بأن أقوالهم ليست بحجة ذلك لأنهم بشر ولم تكتب لهم العصمة فرادى، وقد اجتهد منهم من اجتهد وجانبه الصواب في مواطن، وعورض بقول غيره في مواطن أخرى، وحصل له بعض الوهم في مواطن ثالث. فعلى سبيل المثال عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أو قبل أن ينزل قوله من الفجر، كان يربط خيطا أبيضا وخيطا أسودا، هذا في رجل وهذا في رجل، ويأكل ويشرب إلى أن يرى هذا من ذاك، إلى أن نزل قوله تعالى من الفجر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن وسادك العريض أو إنك العريض القفا. فاجتهد عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه، وكان الصواب في قول غيره الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس رضي الله عنهما يرى أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليس بمنسوخ، والجمهور على أنه منسوخ، على أنه منسوخ، وتتوالى مثل هذه المسائل وسيأتي بيانها في محلها إن شاء الله. فالقول المجتمع عليه أن قول الصحابة أفضل من قول غيرهم على الإجمال، وإلا قد يكون في موطن قول تابعي أقوى من قول صحابي في موطن من المواطن، لكن على الإجمال قول الصحابة أقوى من قول غيرهم، والله تعالى أعلى وأعلم. الصحابة منهم من اشتهر بالتفسير، وكما لا يخفى عليكم منهم من اشتهر بالفقه، ومنهم من اشتهر بالقراءات، ومنهم من اشتهر بالحلال والحرام، ومنهم من اشتغل بالسياسة، سياسة الدولة كعمر رضي الله عنه، ومنهم من اشتغل بالجهاد. فمنهم من كانت همته التفسير. من هؤلاء ومن أجلهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وإنما قدمته في الذكر على ابن عباس رضي الله عنهما لأنه أقدم علما وأقدم هجرة وأكبر سنا بكثير من عبد الله ابن عباس، وأطول مصاحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، وأكثر لزوما للنبي عليه الصلاة والسلام من ابن عباس، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنك علي أن ترى سوادي، إذنك علي أن ترى سوادي أو أن يرفع الحجاب. يقول عبد الله بن مسعود عن نفسه قد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالقراءات من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. يقول عن نفسه والله الذي لا إله غيره ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت وفي من أنزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا لأتيته. يقول ذلك في حضور عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يرد عليه راد ولا يعترضه معترض، لا يرد عليه راد ولا يعترضه معترض. ولقد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في الصلاة، ولقد أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من صور الكتاب العزيز. ويقول في بعض الصور كمريم وطه وغير ذلك هي من العتاق الأول وهن من تلادي، يعني من قديم حفظي. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء الذين رويت لهم أقوال سديدة ورشيدة في تفسير كتاب الله عز وجل. ولكن ثم أمر يتحفظ عليه، وهو من الأهمية بمكان، ألا وهو ثبوت السند إلى عبد الله بن مسعود بالتفسير. فهناك أسانيد قوية إلى ابن مسعود في التفسير، وأسانيد ضعيفة لا يثبت بها صحة القول إلى ابن مسعود. فمثلا ابنه أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود روى عنه شيئا كثيرا من التفسير، ولكن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله ابن مسعود، ففي هذا طعن في السند أو في مسمى في نسبة التفسير إلى ابن مسعود. وذكرت أبا عبيدة أولا لأن سنده عالي جدا، هو يروي عن أبيه وهو لم يسمع من أبيه. في قول الله تعالى ذكره: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الرجل من بني إسرائيل يلتقي بالرجل على المعصية فيقول له: اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، فلا ينتهي، فلا يمنع ذلك أن يكون من الغد أكيله وشريبا، فنزلت عليهم اللعنة بسبب ذلك. لكن الحديث له أكثر من 7 طرق كلها تنصب على أبي عبيدة عن ابن مسعود وهو لم يسمع من ابن مسعود، فتضعف كل هذه الطرق. وألفت النظر إلى أمر، وهو أن هناك أبو عبيدة عن ابن مسعود، وهناك عبيدة السلماني عن ابن مسعود. عبيدة روايته عن ابن مسعود تصح، لكن أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود لا تصح روايته عن ابن مسعود رضي الله عنه. إذا جئت إلى الآثار عن ابن مسعود عند الطبري وعند غيره، خاصة الطبري والذي يكثر من إيراد الآثار، ترى أنه ينبغي أيضا التحفظ أو تدقيق النظر عفوا في مشايخ الطبري، فإنه يروي عن ابن حميد الرازي، ومحمد ابن حميد الرازي حافظ لكنه متكلم فيه، فالسند إليه يكون ضعيفا. أيروي عن سفيان ابن وكيع، يختصر أحيانا حدثنا ابن وكيع، وسفيان ابن وكيع الذي ضعف بسبب فراق السوء. فابن مسعود يروي عنه أيضا مرة الهمداني، له عدة أسانيد معروفة أنها ضعيفة عن ابن مسعود، فليتفطن لمثل هذا. وكما سمعتم فإن ابن مسعود وهو من التفسير بمكان كريم، لكن أحيانا تؤخذ عليه بعض المؤاخذات كالمنقول عنه في أمر المعوذتين وأنهما ليستا من القرآن، فكان هذا لابن مسعود رأي وشذ فيه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يدقق فيه ثبوت السند إلى ابن مسعود قبل أن ينسب القول إليه. إذا انتقلنا إلى خبر كريم من الأحبار هو عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين وتعلم التأويل، وقال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة، وكان نابغة في التفسير. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أدرك هذا الفتى أسناننا ما ناظره على وجه الأرض من أحد، أو ما سبقه على وجه الأرض من أحد. ويقول عدد من التابعين: رأيت عبد الله بن عباس في الموسم يفسر سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. رأيته كأن وبيص النور يشع من جبينه رضي الله تعالى عنه. ويقول: رأيت قوما في الموسم مؤتمين بابن عباس، قوما مؤتمين بأمير المؤمنين معاوية، ولموكب ابن عباس أجل وأهيب في القلب من موكب معاوية. هذا موكبه أهل علم، وهذا الآخر موكبه كمواكب الملوك كما لا يخفى عليكم. فابن عباس ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له نبغ، ولذلك كان عمر يدخله مع كبار الصحابة في المجالس، حتى قال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، لما تدخله معنا، تدخل معنا هذا الغلام ولنا أبناء في مثل سنه؟ فيقول: إنه من حيث علمتم، إنه من حيث علمتم. فجاء يوم وطرح فيه عمر مسألة على الصحابة: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال الصحابة: عموما أمرنا إذا نصرنا الله أن نسبح بحمد ربنا وأن نستغفره. فسكت عمر، قال: ما تقول فيها أنت يا ابن عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين، لا أقول كما قال أعمامي، إنما لي قول آخر إن أذنت لي به. فقال: هات ما عندك يا ابن عباس. قال: يا أمير المؤمنين، إن هذه السورة نعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجله، يعني أفادته أنك ستموت يا محمد قريبا. كيف ذلك؟ وكان ذلك إن آخر سورة نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام، واستنبط ابن عباس من أن الأعمال تختم بالاستغفار أن النبي أمر بالاستغفار وسيموت. وقد كان، قال عمر: ما أعلم منها إلا الذي قلت يا ابن عباس. وهكذا كثيرا ما كان عمر يسأل عبد الله بن عباس عن آيات من كتاب الله في مواطن متعددة، وأيضا ينظر السند إلى ابن عباس فيما ينقل عنه من التفسير. هل ينقل عنه قول بلا سند؟ ونحتاج إلى البحث عنه، نكادا نعجز. قرأت أثرا هو في المعنى من الحسن بمكان كريم، أن عمر أدخل ابن عباس معه، وكان ثم قارئ يقرأ، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمعون مع عمر حملة القرآن مجتمعون، ويدخل معه ابن عباس. فالقارئ يقرأ ومن يفسر يفسر. فقرأ القارئ آيات من سورة البقرة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. عمر ينظر إلى ابن عباس وينظر ماذا سيقول ابن عباس من حيث لا يشعر ابن عباس. قرأ القارئ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يعني أسلوبه طيب لكن والعياذ بالله قلبه شديد قاسي. ابن عباس أنصت، فواصل القارئ القراءة وإذا تولى يعني خرج من عندك وأمامك مضبوط، إذا تولى قيل خرج من عندك وأصبح واليا أميرا سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ابن عباس ينصت تمام الإنصات، مشغول بكليته وذهنه على مشغول مع الآيات. قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. لما قرأ القارئ ابن عباس لم يتمالك، ضرب بيده على فخذه قال اقتتلا والله اقتتلا والله. فعمر قال من ماذا قلت يا ابن عباس؟ فرجع ابن عباس إلى حيائه وسكت. قال ماذا قلت يا ابن عباس؟ سكت ابن عباس قال أقسمت عليك أن تقول ماذا قلت يا ابن عباس. قال قلت اقتتلا يا أمير المؤمنين. قال من الذين اقتتلا؟ ما الموضوع؟ قال اقتتلا يعني شيء هو مفهوم عنده بداهة. قال يا أمير المؤمنين هذا رجل أمامك يظهر الصلاح وإذا تولى، إذا خرج من عندك وقلبه سيء، إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها يقتل هذا ويهلك الحرث والنسل، يسمم بهائم هذا، يحرق زرع هذا، أي شيء يرى فيه فساد يفعله، يقتل يسرق يظلم يحرق. واحد يذكره بالله اتق الله يا أخي اتق الله، دع ما تصنع لا يحل لك، لا تنفع معه الذكرى أخذته العزة بالإثم فحسبوه جهنم ولبئس المهاد. فلم يرضى رجل بهذا الباطل فقام متصديا بائعا نفسه لله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فتصدى لمن؟ للعدو الصلف، فحصلت بينهما المعركة والقتال. يا أمير المؤمنين قال عمر لله ضرك يا ابن عباس، لله ضرك يا ابن عباس. فأحيانا يروى الكلام عن ابن عباس بلا كبير سند، وكثيرا ما يروى عن ابن عباس بأسانيد صحيحة، وأكثر ما يروى عن ابن عباس بأسانيد فيها ضعف. فمثل الضعيف الضعيف مثل قوله، مثل عفوا روايات علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولم يسمع من ابن عباس، العوفي عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس ولم يسمع من ابن عباس، محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن ابن عباس، ومحمد بن أبي محمد مجهول لا يدرى من هو. سماك عن عكرمة عن ابن عباس رواية سماك عن عكرمة فيها مقال. فيجب أيضا أن نتحرى ثبوت السند إلى ابن عباس. إذا ثبت السند إلى ابن عباس فالغالب أن قوله مسدد ورشيد، ولا يمنع أن تكون هناك بعض المفاريد. فالرجل الذي له أكثر من 100,000 قول في تفسير القرآن لا مانع أن تجد 100 قول خطأ مثلا، وهي نسبة كم؟ 1 في 1000، 1 في 1000. فهذا عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكانت له مناظرات مع الصحابة رضي الله عنهم، ومدارسات مع الصحابة كما دارس عائشة في قوله تعالى، وأنه أضحك وأبكى في مسألة الميت عذاب وتعذيب بما نيح عليه إلى غير ذلك. من الصحابة أيضا المشهود لهم بالعلم في التفسير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وإن كان مقلا أقل من ابن مسعود وابن عباس، لكن عنه أيضا عدة روايات في تفسير كتاب الله عز وجل، له عدة روايات في تفسير كتاب الله عز وجل، وكثيرا منها أو كثير منها صحيح، وأيضا يحترز الأسانيد الضعيفة التي تروى من طريق الحارث الأعور عن عبد الله عن علي رضي الله تعالى عنه. فالحارث الأعور ومتهم بالتشيع ومتهم بالكذب، كثيرا ما يروي عن علي رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء من الصحابة انضم إليهم أبي بن كعب رضي الله عنه، وكان أعلم الصحابة بالقراءات. قال عمر رضي الله عنه: أقضانا علي، يعني أعلمنا بالقضاء علي، وأقرأنا يعني أعلمنا بالقراءات أبي. ولكن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. أحيانا تنقل آثار عن الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص في التفسير، له أقوال كثيرة في التفسير، ولكن أيضا نعتمد على ثبوت السند إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن الوهم في الرواة عنه يهمون، ويتثبت مما ينقله عبد الله بن عمرو بن العاص في الأمور الغيبية، في الأمور الغيبية، لأنه كثير النقل عن بني إسرائيل، كثير النقل عن بني إسرائيل. وسبب ذلك أنه قال أنه وجد زاملتين من زوامل أهل الكتاب فطفق يحدث بما فيهما، فالبعض يظن أنها مما لا يقال من قبيل الرأي وينسبه للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة أنها إسرائيليات، أنها إسرائيليات. أبو هريرة مع كثرة مروياته في الحديث لكنه مقل في التفسير، إلا التفسير المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ينقل شيئا كثيرا من التفسير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد يتسرب إليه الوهم أحيانا أيضا، كما ورد في حديث: خلق الله التربة يوم السبت إلى أن ذكر 7 أيام، والله يقول: خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. فكان قد تلقاه من كعب الأحبار، من قول كعب الأحبار، فروي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووهم الراوي فيه. هذا بعض القول بإيجاز شديد جدا في في تفسير الصحابي، وكما لا يخفى عليكم بعد أن كل صحابي له مدرسة، مدرسة ابن مسعود في الكوفة يأخذ منه الأسود بن يزيد، ويأخذ منه عبيد السلماني، ويأخذ منه عدد، مدرسة ابن مسعود ابن عباس، مدرسة ابن عباس في مكة يأخذ منه سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وطاووس ابن كيسان وعكرمة مولى عبد الله بن عباس. درس ابن عمر وهو مقل جدا في التفسير كان بالمدينة ويأخذ من فقه وعلمه نافع مولاه وسالم ولده، وكذلك يأخذ من علمه من صفة عم عبيد الله ابن عمر العمري أو عبد الله بن دينار عفوا وأقوام آخرون. هذا شيء موجز. بارك الله فيكم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.